مصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نستضيف فيها سماحة السيد كمال الحيدري، وهذه هي الحلقة التاسعة التي نكون في خدمته والحديث عن المعاد. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا بكم
ورحمة. سماحة السيد كمال الحيدري، لو سمحتم كما هو الحال في الحلقات السابقة، في بدايتها ألخص الحديث عن ما جرى وعما تقدم في الحلقات السابقة. مستمعينا الأفاضل المتابعون يعرفون بمجرى ومسار البحث، ولكن الذين يستمعون للبرنامج في هذه الحلقة لعله لم يطلعوا على ما في الحلقات السابقة. في الحلقات السابقة جرى الحديث بدءا من التمييز بين الإيمان وبين الاعتقاد، عفوا بين الإيمان وبين العلم، وأن المطلوب هو الاعتقاد القلبي الجازم بالحقائق. ثم جرى الحديث عن أهمية الاعتقاد بالمعاد بالذات كعامل رادع عن الظلم الاجتماعي والظلم الفردي وغير ذلك. أدلة إثبات المعاد انطلقت في الرؤية القرآنية حسب ما بينه سماحة السيد كمال الحيدري من قناتين أساسيتين. الأولى إثبات المعاد استنادا إلى صفات في الله تبارك وتعالى، بين منها ارتباط الحكمة الإلهية، أن الله لا يخلق شيئا عبثا أو باطلا. هذه الصفة تقتضي إثبات المعاد، إثباته كحقيقة حتمية لا بد من وقوعها، وليس كمثلا الشيء
يمكن أن يقع ولا يمكن.
دليل العدل الإلهي أيضا اقتضى المعاد لكي يكون يوم الجزاء يوم تمييز الفاجر عن المؤمن، الفاسق عن المتقي وغير ذلك.
نعم.
يوم تعطى الجوائز وأيضا تحدد الجرائم فيما يرتبط بالعقاب المحدد لها. دليل الرحمة الإلهية سماحة السيد كمال الحيدري كان محور الحديث في الحلقة السابقة.
نعم.
بينتم بأن مقتضى الرحمة الإلهية التي كتبها الله على نفسه هو أن يكون ثمة يوم جزاء، يوم يتميز فيه البعض، أن رحمة الله تبارك وتعالى بالمستعدين أو المستحقين بما يتناسب مع معنى الاستحقاق على الله تبارك وتعالى، يوم يتميزون فيه ويعطون فيه ما يطلبون من قبل الله المالك الملك القادر العالم
الجواد الكريم.
هذه الصفات مجتمعة
أوصلتنا إلى الدليل السابق،
الدليل في إثبات المعاد. سماحة السيد الحيدري، في نهاية الحلقة السابقة أشرتم إلى دليل الوعد الإلهي.
نعم.
ولكن لم يتسنى الوقت للتوضيح، فتفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا الدليل الذي نريد أن نشير إليه يتركب من مقدمتين.
نعم.
المقدمة الأولى نأخذها من الشرع ومن القرآن، دليل أو مقدمة ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهذه المقدمة هي أن الله سبحانه وتعالى وعد البعض بالثواب ووعد البعض بالعقاب في نشأة أخرى.
نعم. وهذا كثير متكرر في الآيات الكريمة،
فلهذا تجد القرآن يقول إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده.
نعم.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
نعم.
هذا الوعد تكرر كما تفضلتم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، حتى أننا نجد أن القرآن الكريم سمى الدار الآخرة واليوم الآخر سماه باليوم الموعود.
نعم.
لكثرة تكرر أحسنتم
يوم الحساب يوم الجزاء تدل على
العدل. أحسنتم. نجد بأنه القرآن الكريم سمى هذا اليوم يوم الموعود.
نعم.
من أين جاء اشتقاق هذه الكلمة؟ من أين؟
من الوعد.
نعم. لأن الله سبحانه وتعالى مكررا أكد في القرآن الكريم ووعد وأوعد البعض، وعد المؤمنين وأوعد الفاسقين والفجار.
نعم.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود. فإذا الآيات القرآنية واحدة من أسماء اليوم الآخر هو اليوم الموعود، كما أن واحدة من أسماء الآخرة هو يوم الجزاء، كما أن واحدة من أسماء الآخرة الحق. وهذه كلها
إذا
بالدقة أحسنتم عندما ندقق نجد بأنه هذه كل واحدة من الأسماء لها ارتباط باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يوم الحق مثلا أنه الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين مثلا، أو آيات أخرى نجد تشير إلى واحدة من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
هذه التي تقتضي المعاد.
أحسنتم. التزمت المعاد، يعني أسماء المعاد وأسماء اليوم الآخر تعددها ليس فقط للتفنن في العبارة وفي اللفظ، وإنما كل واحدة تستلزم اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى وتشير إلى صفة من صفاته سبحانه وتعالى،
وبالتالي تشير إلى دليل من أدلة
كما يقول أهل الفن أهل المنطق، يقولون تعدد الدليل إنما يكون بتعدد الحد الأوسط للدليل، فإذا تعدد الحد الأوسط عند ذلك تعدد الدليل أيضا. هذه المقدمة أشار إليها القرآن الكريم. أما المقدمة الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى وعد، هذه صورة القياس. أما من أين نثبت أن وكلما وعد الله به فهو آت ومتحقق؟
نعم.
ولا ريب فيه. طبعا هذه مرة يمكن إثباتها قرآنيا، إن الله
لا يخلف
الميعاد
وحسى
ومن أصدق من الله قيلا.
نعم.
هذا بحث.
نعم.
الآن لا أريد أن أدخل البحث العقلي لهذا الجهة، قبل قائل أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول أني لا أخلف الميعاد، قبل لعل هذا الذي قال لا أخلفه أيضا هو ماذا؟ يخلفه. من هنا نحن نحتاج إلى أن نؤسس لهذه المقولة القرآنية من خلال بحث عقلي.
نعم.
يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ومن أصدق من الله قيلا، وهذه الآية المباركة ما الدليل على أن الله صادق فيها؟ طبعا من ناحية البحث العلمي أذكر هذه القضية، وإلا الله سبحانه وتعالى كما قالت الآية ومن أصدق من الله قيلا، ولكن ما الدليل على أنه الله سبحانه وتعالى هذه الآية أيضا صادقة، الله لا يخلف الوعد فيها؟ من هنا نجد بأن الآيات والروايات الأخرى والأبحاث العقلية حاولت أن تؤسس لهذه المقولة ولهذه الدعوة القرآنية. قالوا الوعد إذا وعد موجود بوعد لا يخلف الوعد إلا لعدة اعتبارات.
نعم.
مرة يخلف الوعد لأنه غير قادر،
والعياذ بالله، وهذا غير ممكن بالنسبة لله تبارك وتعالى،
وغير ممكن أحسنتم لأن الله سبحانه وتعالى
على كل شيء
قادر، على كل شيء قدير، فهو القادر المطلق القادر لا متناهي.
نعم.
ومرة يخلف الوعد لأنه غير عالم
أيضا، وهذا غير ممكن بالنسبة لله.
أحسنتم. لأنه أخلف وعده
بكل شيء محيط،
لأن الله أحسنتم أحاط بكل شيء علما.
نعم.
ومر أن الله سبحانه وتعالى يخلف الوعد لأنه بخيل، وعد بشيء ولكنه بخله منعه، وهذا خلاف كونه هو الجواد المطلق الكريم المطلق والذي لا تنقص خزائنه لو أعطى كل ما يريد البشر. في حديث قدسي وجدت هذه الحقيقة، يقول أنه لو تمنى علي كل إنسان كذا وكذا 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 وأعطيت كل واحد منهم ما تمنى علي الجميع،
من الأولين والآخرين،
من الأولين والآخرين، لما نقص ملكي عضو ذرة أو ذرة مثلا.
نعم.
بل كما تقرؤون في دعاء الافتتاح لا تزيده كثرة العطاء
إلا جودا،
إلا جودا، مو فقط لا ينقص وإنما بالإعطاء يزيد لا أنه ينقص.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، هذه أما موجودة. وأخرى أن الله سبحانه وتعالى لا يفي بما وعد، لأن هناك مانع يمنعه، ضرورة تمنعه.
نعم.
يعني يلجأ إلى أنه لا يستطيع أن يفي بالوعد.
نعم.
قد أفي، أنا أعطي وعدا وأريد أن أفي به، ولكنه يمنعني مانع ومزاحم عن الوفاء بالوعد، وهذا أيضا غير متصور من الله سبحانه وتعالى، لأنه لله ملك السماوات والأرض،
بيده
مفاتيح كل شيء، لله جنود السماوات،
غالب على أمره،
غالب على عشرات الآيات التي تقول أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا يمكن أن يوجد هناك مانع ومزاحم. أنا فقط أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المستمع الكريم، هذه الأشياء التي تحت تصرفنا من العين، من الأذن، من اليد، من الأعضاء التي هي داخلة تحت اختيار الإنسان، هناك مجموعة من الأعضاء تعمل بلا اختيار الإنسان وبلا علم الإنسان.
نعم.
كالمعدة فإنها تعمل سواء أردت أو لم ترد.
نعم.
كالقلب فإنه يعمل سواء علمت أو لم تعمل. نعم. ولكن هذه اليد لا تتحرك إلا تحت إرادتك، وهذه العين لا تعمل إلا تحت إرادتك وأمرك،
أو لك مقدار من التختيار فيها.
الله
تعالى تلعب الحركات غير الإرادية.
لا أنا أقول هذا، أقول ما هو مرتبط بإرادة الإنسان.
نعم.
تلك الحركات المرتبطة بالأعضاء التي تدخل تحت إرادة الإنسان.
نعم.
هل يمكن أن نتصور أن هذه اليد تتحرك من غير إرادة الإنسان؟
لا بالطبع،
لا يمكن،
في داخل دائرة الإرادة،
في داخل دائرة. يعني لو أن العين أرادت شيئا فلا يمكن للعين أن تقول لا،
مأمورة،
مأمورة، أحسنتم.
نعم.
يعني كل وجودها قائم بإرادة النفس.
نعم.
كل هذا العالم الذي مشهود وغير المشهود لنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هكذا
عالم الأمر،
يعني أنه كل شيء طوع إرادته. فلا معنى لأن يوجد هناك مزاحم مانع يضطره على شيء ونحو ذلك. إذن عندما نستقرئ كل عوامل عدم الوفاء بالوعد نجد أنه ماذا؟
غير ممكن،
غير ممكن عقليا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا نكتة لطيفة فقط أنا أشير إليها لأنها مرتبطة بالبحث. وردت في رواية أن الله سبحانه وتعالى وعد الثواب للمطيعين.
نعم.
وأوعد العقاب للعاصين.
نعم.
يقول الإمام سلام الله عليه، عندما وعد الثواب للمطيعين لم يكتب لنفسه البداء.
نعم.
ولكن عندما أوعد العقاب للمعاصين
في مجال
كتب لنفسه وأعطى لنفسه البداء
من مظاهر يعني الرحمة.
أحسنتم، يعني خلف الوعد.
نعم.
لا يمكن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن لا يخلف وعده، ونحن استقرأنا عقليا أن خلف الوعد غير ممكن أن يقع بالنسبة إلى الله. أما خلف الوعيد لا يوجد فيه أي محذور عقلي أن الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده. إذن النتيجة التي نصل إليها أن الله سبحانه وتعالى وعد بالثواب والعقاب الأخرويين. هذه مقدمة والكبرى. وكل ما وعد الله تعالى عليه آت لا ريب فيه. إذن الجنة والنار والثواب والعقاب الأخروي آت لا ريب فيه. هذا هو دليل الوعد الإلهي. بس إذا كان عندنا وقت حتى أنه نتكلم أيضا في دليل الخالقية بنحو الإجمال.
نعم. لا في مجال جيد يعني.
جيد
خمس
جيد
دقائق
جيد جدا. أما دليل الخالقية، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم.
نعم.
نجد أنه واحد من أسماء الله أنه الخالق. قال تعالى نحن في سورة الواقعة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.
نعم.
هذا محل الشاهد. قالت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
نعم.
إذن انتقلت من إثبات أنه خالق لإثبات ماذا؟ ها؟
المعاد،
لإثبات الموت. وإن شاء الله في حلقة أو في حلقات لاحقة إن شاء الله سوف نثبت أن الموت بحسب النظرة القرآنية ليس عدما، ليس فناء
بداية،
وإنما هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى.
سماحة السيد كمال الحيدري، هذه القضية تحتاج إلى مزيد من التوضيح. نعم. أعتقد إما هو الارتباط بين الخالقية في الآية الكريمة
وبين الموت،
بين المعاد.
أحسنتم. يعني الآية هي إثبات الموت باعتبار أن الموت القرآن الكريم يعتبره قنطرة للانتقال إلى نشأة الآخرة.
يعني الموت كل من عليها فان، هذا ثابت بأدلة كثيرة غير الأدلة القرآن غير الخالقية.
كل من عليها فان.
نعم.
هذه
احدى كل نفس ذائقة الموت.
كل احسنتم استدلوا بكل نفس ذائقة الموت.
عرفنا المقصود. كل نفس ذائقة الموت.
كل نفس ذائقة الموت. بل كل نفس ذائقة الموت. اذا جينا وفسرنا الموت بامر عدل.
نعم.
يعني قلنا الموت يعني الانعدام يعني الفناء.
نعم.
لا اشكال ولا شو، هذا لا يدل على الاخر.
نعم.
اما اذا فسرنا الموت بانه انتقال ماذا؟
نعم.
ها؟ انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، من حياة إلى أخرى. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين إنما تنتقلون من دار إلى دار. عند ذلك تكون الآية دالة على أن الخالقية تدل على الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى.
إذن المطلوب هنا هو إثبات أن الموت هو بداية.
لا أنا لا أريد، أنا أقول أريد أن أثبت أن هناك ملازمة بين الخالقية وبين الموت،
ولكن هذا لا يتم.
يعني أحسنتم جزاكم الله خير. عد هناك بحث اللي هذا بعد ذلك لابد، بعد أن ثبت لنا بأن هناك دار آخرة وأن هناك نشأة أخرى، الآن يأتي بحث وهو أنه الذهاب إلى تلك النشأة بأي طريق يكون.
نعم.
هنا يأتي القرآن الكريم يثبت لنا بأن طريق الانتقال من هذه النشأة إلى تلك النشأة يعبر عنها القرآن الكريم بماذا؟
بالموت.
بالموت.
نعم.
يعني بعد أن نثبت أن هناك نشأة أخرى وراء هذه النشأة.
نعم.
وأن الإنسان لا يفنى، هو يأتي هذا التساؤل، وكيف ننتقل لتلك النشأة؟ هذا الطفل في بطن أمه نعم نعرف أنه بالولادة ينتقل من نشأة الرحم إلى نشأة ماذا؟ الدنيا. كيف ننتقل من نشأة الدنيا إلى نشأة الآخرة وإلى الدار الآخرة؟
نعم.
هنا القرآن الكريم يقول تنتقلون إليها من خلال الموت، خلق الموت والحياة.
سماحة السيد كمال الحيدري، إذن هنالك ارتباط يصرح به النص القرآني بين الخالقية
وبين الموت
الذي هو بداية
الانتقال من نشأة إلى نشأة أخرى.
ما هي وجه الملازمة؟
وجه الملازمة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، يعني في المجلد 19 من الميزان صفحة 131 هكذا يقول، يقول الله سبحانه وتعالى يقول لما ثبت أني خالق لكم إذن يثبت المعاد من وجهين.
نعم.
كيف سيدنا؟ يقول الوجه الأول لما ثبت أنه خلقهم أول مرة، فلو أخبرهم أني أعيدكم مرة ثانية قادر على ذلك أو غير قادر على
ذلك،
فإذا أخبر أني أعيدكم مرة ثانية لماذا تستغربون وتستبعدون ذلك؟
هذا يمكن بالاستناد إلى صادق
قول تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم
قل
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق
عليم. هذا الوجه الأول.
هذا الوجه الأول
تقريبا هذا وجه القدرة أن الله قادر.
جزاكم الله خير.
مثلما قادر على خلقي قادر على إعادتي.
أحسنتم. ولكن أنه القدرة أعم من الخلق.
نعم.
يعني أن القدرة لها أبعاد متعددة. يعني الرحمة أيضا داخلة تحت القدرة.
صحيح.
العدل أيضا داخل تحت القدرة. فلهذا نحن عندنا أسماء كلية وأسماء جزئية. نحن نتكلم في الأسماء الجزئية. نتكلم في الخالقية لا في القدرة اللي هي تشمل أكثر من هذه المطالب.
صحيح.
ثانيها أن القرآن الكريم يقول لما كنت أنا الخالق والمدبر لأمركم، إذن أنا أخبركم أنه من تدبير أمركم أني أعيدكم مرة أخرى.
نعم.
إذن هذه مرتبطة بربوبية الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن هناك دليل آخر لإثبات المعاد من خلال الربوبية لا من خلال الخالقية.
نعم.
الربوبية يعني أنا أدبركم، فإذا أنبأتكم أني سأفعل كذا، فلهذا تجد الآية القرآنية تقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون، إلى أن قالت نحن قدرنا بينكم الموت. يعني من الأمور التي قدرناها بينكم أنكم تنتقلون من نشأة إلى نشأة أخرى، فإذا الذي كان قادرا على الأول يكون قادرا، وكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نعم. هذا ما أصور بهذا المقدار. بعد نكتفي بالقناة الأولى بتعبيركم فيما يرتبط بإثبات المعاد من خلال صفات الخالق سبحانه وتعالى. لعلنا نوفق إن شاء الله في الحلقات القادمة أن ننتقل لإثبات المعاد من خلال صفات المخلوقين لا من خلال صفات خالق.
سماحة السيد كمال حيدر شكرا جزيلا. في الحقيقة عندما نتحدث عن صفات المخلوقين أيضا ستتضح بعض الأمور المرتبطة بصفات الخالق دلالتها على إثبات المعاد وعلى إثبات النشأة الأخرى. مستمعينا الأفاضل موضوع الحلقة القادمة أيضا اتضح الآن. إلى حينها نستودعكم الله بكل خير. سماحة السيد كمال حيدر شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. سنكون إن شاء الله في خدمتكم وفي خدمة المستمعين الأفاضل في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.